الأمر الثاني الذي يتأكد عليك يا عبد الله أن تستشعره، أن تحس بأنك في قراءتك تناجي الله عز وجل، فإن المتعبد بين يدي الله ما يزال مناجيا لربه سبحانه وبحمده، إن هو صلى فهو مناجي، وإن هو قرأ القرآن فهو مناجي. فلو يستحضر الواحد منا حال قراءته عظمة من يناجيه، فإن هذا لا شك يعينه على إحضار واستحضار قلبه وتدبر ما يقرأ. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يقرؤون القرآن ليلا فقال: كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. أخي، لو أن الواحد منا ذهب إلى شخص ما من الأشخاص ذوي المكانة وكلمه في أمر ما من الأمور، أيمكن أن يكلمه بلسانه وذهنه شارد وقلبه غافل؟ لا يمكن، وهذا مع أهل الدنيا وفي حوائج الدنيا، فكيف بمناجاة رب العالمين وتلاوة كتاب رب العالمين؟ هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. من الأمور التي يتأكد استحضارها واستشعارها أنك يا أخي حال قراءة كتاب الله عز وجل تستشعر وتستحضر أن الله تعالى مطلع عليك، ناظر إليك، شاهد عليك وقت قراءتك كتابه، كما قال عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إلا كان شاهدا عليك وقت إفاضتك وشروعك بقراءة كتابه، بعلمه المحيط بكل شيء وسمعه الذي يسمع فيه كل شيء وبصره الذي يرى فيه مكانك ويسمع كلامك ويعلم سرك وإعلانك. ولهذا قال بعدها: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فإذا كان لا يعزب عنه مثقال الذر، فهل لا يسمع قراءتك وصوتك وأنت بالقرآن تناجيه وبالدعاء تناديه؟ لا ريب أنه سامع لكلامك، عالم بتلاوتك سبحانه وبحمده، فهذا يؤكد عليك أن تستشعر عظمته وتجاهد نفسك في إحضار قلبك وحسك مع كتابه سبحانه وبحمده.